سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد،
أيها الأحبة، حياكم الله بعد هذه المدة التي انقطعنا فيها عن دروسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون اجتماعنا دائما على خير والتقاؤنا دائما على خير. وكنا قد بدأنا في دروس شهر رمضان في الاعتكاف في هذا السفر العظيم والرسالة الجليلة، رسالة شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا سنجعله درس الخميس إن شاء الله تعالى. أما درس السبت فسيكون في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. عمدة الأحكام غير عمدة الفقه، عمدة الأحكام هو كتاب الحديث، عمدة الأحكام وهو كتاب مهم لأنه يتناول الفقه بالطريقة الحديثية، يعني هو من كتب الحديث لكنه مؤلف على أبواب الفقه، يبتدئ مؤلفه بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة وغير ذلك من هذه الأبواب. فهذا الكتاب مهم أيضا لأننا قد أخذنا فيما سبق كتاب منهاج السالكين أو منهج السالكين في بيان أحكام الدين الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على اختصاره يعني، فأردنا أن نربط أيضا كتاب الفقه هذا بكتاب حديث على أبواب الفقه الذي هو عمدة الأحكام. فإن شاء الله يوم السبت بإذن الله سنبدأ هذا الكتاب اللي هو كتاب عمدة الأحكام، وهو كتاب مهم تناوله العلماء بالشرح والإيضاح وله ميزات عظيمة سنذكرها في حينها إن شاء الله. أما رسالة شرح السنة فأخذنا منها، في أحد يذكر ولا؟ أنا أخرج على الطريق. هذه الرسالة، رسالة شرح السنة، تكمن أهميتها في أنها توضح المنهج السديد الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم فضلا عن طالب العلم، ينبغي أن يسير عليها المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن طريق النجاة في اتباع واتباع أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فبين الله سبحانه وتعالى أن النجاة في أمرين: اتباع الرسول، وهذا طبعا يتضمن ضمنا اتباع الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك اتباع سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ إنه اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن صار على منهجهم. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، كما يقولون في المثل: لابد لكل واحد من كبير، لابد لماله كبير يشتري له كبير، أليس كذلك؟ كذلك أنت طالب علم لابد أن يكون لك في منهجك كبير. من كبيرنا؟ ليس شيخا معينا بعينه، وليس أستاذا معينا بعينه، ولا أهل بلد معينين، وإنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هؤلاء هم قدوتك، وهؤلاء هم كبراؤك الذين تأخذ عنهم العلم. ولهذا أنت تتميز في فكرك عن بقية الأفكار الموجودة على ظهر الأرض. غالبا تكون الأفكار تابعة لأصحابها وسائرة خلف تعاليم شيوخها. هذه الجماعة تمشي وراء تعاليم شيخها، وهذه الجماعة تمشي وراء تعاليم عالمها، وهكذا. لكنك تتميز عن هؤلاء جميعا في أنه ليس لك شيخ معين تدعي الصواب في جميع أقواله ولا يخرج الصواب عنه أبدا. ليس عندك هذا. شيخك من؟ الذي بنى جماعتك وبنى فكرك وسرت عليه لا تخرج عن أفكاره ولا عن أقواله قيد الملأم. ليس لنا، ليس لنا. فنحن لسنا جماعة كبقية الجماعات، يعني لسنا جماعة يقال أننا جماعة تتبع شخصا أو تتبع فكرا معينا، يتغير هذا الفكر بتغير من يتولى أمر هذه الجماعة أبدا. وإنما سبيلنا سبيل واحد، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سبيل النجاة. ولهذا فإننا نجعل هذا ميزانا عظيما نتحاكم نحن إليه ونحاكم كل أحد إليه. وهذه نقطة لا تعتبرونها سهلة أيها الأحبة، وإنما هي نقطة في غاية الخطورة، لأنها منطلق الهداية أو منطلق الانحراف في غاية الأهمية. لا تظن أن واحد يقول أو كل يقول كتاب وسنة بفهم السلف، كل يقول كتاب وسنة بفهم السلف، نقول لا، هذا ميزان عظيم جدا لمن نور الله سبحانه وتعالى بصيرته وصار على نهجه. واحد، أن تتحاكم أنت إلى هذا المنهج. اثنين، أن تنزل جميع الناس على وفق هذا المنهج. أين أنت من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ وحده الآباء هذا بيعمل ذلك فكره، هذا الآن ينادي بفكر، فكر من؟ نحن نقول كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، فكر من؟ هذا فكر من؟ هذا من الذي أصله؟ هذا من الذي اخترعه؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا المنهج يعطيك شرفا، لا أنك الذي تضفي على هذا المنهج شرفا. لو تخلى أهل الأرض عن هذا المنهج فلن يضروه شيئا، وإنما سيبقى هذا المنهج ظاهرا بينا واضحا جليا جلاء الشمس في رابعة النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وهو الصادق المصدوق حين قال في الصحيحين ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الله أكبر، لا تزال دالة على الاستمرار. طائفة، واحد، اثنين، ثلاثة، عشرة، عشرين، ألف، مليون، لا تزال طائفة من أمتي، أمتي الإجابة، ظاهرين عالين عالين على هذا بهذا الحق. ما قال صلى الله عليه وسلم متمسكين. لو قال النبي يتزال طائفة من هذه الأمة متمسكين لجاز أن يوجد هذه الطائفة دون ظهور. توجد دعوتهم في البضومات، توجد دعوتهم في الكهوف، توجد دعوتهم في الجبال، توجد دعوتهم في البوادي، لكن ظاهرين يعني عالين بهذا المنهج، دل هذا على أن منهج هذه الطائفة مكتوب له الظهور والعلو في جميع العصور تحت جميع الأحوال مهما كانت الظروف. والله أعداء الإسلام تكلبوا على إخماد هذا المنهج، ونخشى أن تستأثر شأفته. نقول هذا ظن السوء، ليس ظنا حسنا، هذا ظن السوء. بل لو تخلت الأرض جميعا عن نصرة هذا المنهج إلا رجل واحدا أو رجلين أو ثلاثة، واجتمع الناس جميعا على ضرب هذا المنهج، فإننا نقول وبكل ثقة لن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. نعم قد تكون لكم الغلبة من جهة الدولة والقوة والسلاح والعتاد، هذا أمر قد يتخلف، أما من جهة الحجة والبيان فوالله لو اجتمعتم بخيولكم ورجلكم وعدادكم وعدتكم فإن الغلبة في الحجة والبيان لأصحاب هذا المنهج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى تنتهي الخلافة العباسية ولا الأموية ولا العثمانية، حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله. ونحن نسير في هذه الحياة الدنيا يخلف بعضنا بعضا، إنما نتشرف بانتسابنا لهذا المنهج. لهذا لو جاءك واحد يقول لك إيه رأيك المنهج أنت مش بلا، يعني أنت بتركزوا على الكتب وعلى العلم وعلى تقول لي منهج السلف، لا إن نرضى إحنا نحتاج أمورا أخرى ونحتاج كذا، ودع هذا المنهج، هذا المنهج منهج المساجد، منهج الكهوف، منهج ولكن ينبغي إن إحنا نخضع هذه الشريعة لواقع الحياة، ونسير ونمشي ونخالط الناس، وندخل بإسلامنا في جميع المحال. دعك من هذا، نقول لا ليس دعك من هذا، لكن تريد هذا المنهج تمشي به في واقع الناس، نحن أولى الناس بهذا، ونحن أولى الناس أن نقود الأمة على وفق هذا المنهج. أما أنت فقد خدعتنا بهذا الصراط، فلما أردت أن تخالط الناس بمنهجك اللي هو منهج الإسلام يعني الذي تزعمه، لما أردت أن تخالط الناس وتظهر هذا الإسلام في جميع أنديته الدنيا، رأيناك تظهر إسلاما خاصا ومنهجا خاصا توالي عليه وتعادي عليه، إنه منهج الشيخ فلان، منهج الإمام الفلاني، منهج الشهيد فلاني، منهج الرجل الفلاني، منهج العصر الفلاني، منهج البلد الفلاني. ما رأيناك تظهر الإسلام الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيبقى إظهار هذا المنهج في جميع الأندية والأماكن حديث تلك الطائفة التي نور الله بصيرتها وصارت على هدى من ربها سبحانه وتعالى متبعة، وهي متشرفة بهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه. فهذا الكتاب خطوة على هذا الطريق تسهم في إيضاح هذا المنهج وبيان أهميته وأصوله، حتى تتعلم منذ نعومة أظفارك هذا المنهج تعلما صحيحا. وقد يتفاوت الناس من عند هذا المنهج، قد يتفاوت الناس في قدر العلم، في قدر الاستمرارية، في قدر هذا أمر يأتي بطول الزمان. وقفنا عند قول الإمام رحمه الله تعالى وأعلى درجة في الجنة البربهاري الذي بقيت رسالته محبوسة زمنا طويلا عن هذه الأمة، مع أن هذا الرجل لا يعرف له سوى هذه الرسالة، يعني أوريطة كل اللي كتبوا البربهاري، ونعرف عن البربهاري رحمه الله هذه الورقات التي لا تتعدى 40 صفحة، ومع ذلك بقي بها علما. هذا دل عليه أخوان، هذا الرجل حورب وعودي وأوذي وطرد حتى مات رحمه الله تعالى ولم يعرف له سوى هذه الوريقات، ونحن الآن بيننا وبين أكثر من 1000 سنة ندرس رسالته الآن. وربي لو كانت هذه الرسالة قائمة على الفتنة والبدعة والضلال المبين، وكانت أمثال هذا 1000 مرة لخفيت مع التاريخ ولم توض صفحاتها مع الزمان، لكن بقيت شعاعا ينير الطريق للأمة، وسيبقى بإذن الله لظاهرين على الحق. هذا أكبر دليل، أكبر دليل ظاهرين على الحق. وإلا كم ألف المبتدعة من كتب، وكم رفعوا من رؤوس، وكم تبنته من دول. المعتزلة أما كانت لهم دولة يوما ما؟ كانت لهم دولة، والأشاعرة كانت لهم دولة، والجهمية كانت لهم دولة. الآن أين؟ لا نقول بقى كتب دول، أين هذه الدول وأين هذه المؤلفات التي تدرس على في الأرض الآن؟ أين هي؟ ولا شيء. أنت هتروح معرض الكتاب اللي بيجمع مكتبات الدنيا كلها، روح شوف بقى كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب الصوفية، شوف أين هي ومن الذي يشتريها وكم هي بجوار كتب السنة التي هي محاربة أو مضيق عليها، لأن الله هو الذي يتولى سبحانه وتعالى حفظها. إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر حفظ ما يفهم به الذكر، ولهذا يدخل في قول الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حفظ السنة، لأن الذكر ما يفهم إلا بالسنة. وحفظ أقوال التابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام والحفاظ على دواوين السنة، سواء كانت السنة بمعنى الخاص للحديث أو السنة بمعنى العملية، الطريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن بها يفهم الذكر. أنت تفهم الذكر على أي قاعدة؟ على قاعدة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تبقى عائشة، ولا قال على قاعدة يؤمن بالجبت والطاغوت يبقى أبو بكر وعمر؟ على قاعدة من؟ أنت تفهم الذكر على أي قاعدة؟ تفهم الذكر على قاعدة أهل السنة والجماعة، تفهم الذكر على قاعدة الناجين أهل الهداية، فلا بد أن يحفظ سبيل أهل الهداية. يبقى أنت اليوم بتدرس، وهذه ميزة كما قلت لكم، ميزة لا يشاركك فيها إلا صاحب لك في هذا المنهج، تتميز ميزة التحرر من أفكار البشر وحثالات العقول لتنطلق إلى اعتناق منهج له أصول ثابتة، وإن اختلفت أساليب مشايخه في إيصاله فيما يتعلق بوسائل الدعوة، إذا كان الجميع على هذا المنهج السليم. قال رحمه الله تعالى رحمة الله: بعد أن بين طريق النجاة قائلا: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر. شوف الكلام الجميل، أنت الآن موجود في هذا الزمان 1428، الناس يتكلمون في الدين، نعم، فهم قنوات وفضائيات ومساجد ومنابر وأندية كثيرة جدا، كل الناس يتكلمون فيها. طيب أنا موقفي من هذا الكلام إيه؟ قال: انظر إلى كلام أهل زمانك خاصة، وبعدين فلا تعجلن، يعني في استيعابه وأخذه، ولا تدخلن في شيء منه متبعا له ناصرا إياه حتى تسأل وتنظر. أسأل وأنظر إيه؟ هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء؟ كلام اللي أنت بتقوله الآن تكلم به من؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، معاوية، تكلم به هؤلاء؟ طيب ليس فيه أثر عن هؤلاء، تكلم فيه أحد من العلم؟ والمقصود أهل العلم الأسباق، أهل العلم الراسخين، أهل العلم الربانيين، وإلا فكثير من الناس يلبس عباءة أهل العلم وليس من أهل العلم، بل هو وبال على أهل العلم. أهل العلم المتبعون الراسخون الربانيون، هل تكلم واحد منهم في هذه المسألة؟ وهذه جعلها شعارك دائما، اوعى تنسب قولا لنفسك وإنما تنسب جميع أقوالك إلى أربابها وأصحابها، تقول هذا قول عمر، هذا قول أبو بكر، هذا قول عثمان، هذا قول قتادة، هذا قول أهل العلم، هذا قول شيخ الإسلام، هذا قول كذا ذكروا في كذا. لابد أن تعرف القول
وقائلة ووجهة القول حتى لا تكون سائرا على ضلالة، لأن الحق والهدى والاستقامة هي أن تعرف هذا الحق بدليله، حتى لو نظرت في كلام شيخ الإسلام، وحتى لو نظرت في كلام البخاري وفي كلام مسلم واتبعت كلام واحد من هؤلاء فلتتبع كلامهم على هدى. لا تجعل كما قلت من قبل عقلك مدافا لكل أحد، لعيز البس البس، لا يا أخي، ولكن اعرض هذا الكلام كله على كتاب الله وسنة رسول الله، فإذا اقتنعت بكلام فليكن قناعتك به عن دليل. ليه أنا اتبعت كلام البخاري هنا؟ ليه أنا اتبعت ترجيح الإمام مالك هنا؟ ليه أنا اتبعت ترجيح مثلا الشوكاني هنا؟ ليه؟ فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، تمسك به. يا سلام، إذا اتبعت أثرا عن الصحابة تمسك به، ده معناه إيه؟ فهم السلف على رأس الصحابة. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن إبراهيم الحربي رحمه الله وكان إمام زمانه ووقته، لما ظهرت مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم مش بتاعتهم غير بتاعتنا، هل الاسم هو المسمى يعني بالنسبة لأسماء الله عز وجل، الاسم والمسمى ولا غير المسمى؟ يبدو المسألة من زمان، هل الاسم والمسمى ولا غير المسمى ولا المسمى؟ ظهر كده، لأن الجهمية اللي هم معطلة الصفات عاوزين يخلوا الأسماء اسماء الله غير المسمى، علشان يقولوا دي بقى اسماء فقط وهي مخلوقة يبقى لا نثبتها لله تبارك وتعالى. المهم تأخذ الناس وصارت فتنة بين الناس، هل أسماء الله الرحمن الرحيم العزيز الغفور غير المسمى اللي هو الله غيره، ولا هي واحد، ولا هي بالضبط مسألة ليس لها أرجل ولا لها من مسائل علم الكلام. المهم لما كثر خوض الناس إلى من يلجأون؟ الصالحون يلجأون إلى أهل العلم الأثبات، فأتوا إلى إبراهيم الحرب رحمه الله وقالوا يا إمام أنت تفصل لنا هذه المسألة وتؤصل لنا هذه المسألة، وعايزين نعرف الحق في هذه المسألة، هل الاسم والمسمى ولا غيره؟ قال طيب سبوني فترة وواعدهم يوما، مثلا يوم الجمعة أنا أعرفكم هذه المسألة. حتى اجتمع خلق كثير، يجي كم مثلا؟ يجي 50 ولا يجي 150 ولا يجي 200 ولا يجي 1000. كان في مجلس إبراهيم الحربي رحمه الله 30,000 محضرة. إبراهيم الحربي كان يجتمع في مجلسه 30,000 محضرة، 30,000. فكل دول بقى مجتمعون، فخرج عليهم من قوة فتحة كانت في بيته، فقال أيها الناس لقد نظرت في المسألة هل تكلم فيها أحد قبلي فلم أجد، وإن العصمة أن أتبع طريقتهم فلن أتكلم في المسألة. خلاص روح، مسألة ليس لها أرض ولا يترتب عليها عمل، وليست من المعتقد الذي نود ونعاد عليه بهذه الطريقة، طريقة المبتدعة، وإنما نحن نثبت الأسماء لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه غير مفصلين أو فاصلين أسماء الله عن ذاته سبحانه. نقول كما قال القرآن ولله الأسماء الحسنى، الرحمن هو الله مش غيره، علم القرآن خلق الإنسان، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم خرج المسجد رحمه الله في احدى الصلوات فجاءه رجل وقال: امام، ما تقول في هذه المساله؟ قال: الم تشهد معنا بالامس؟ كنت معنا امبارح؟ قال: لا، كنت معك. طبعا في ناس ما لا يمكن يصبر، ما يريحوش، لازم يحاكموا المشايخ واهل العلم، لازم تتكلموا في هذه المسائل، لازم تقولوا، لازم تعملوا. من المسائل مسائل يكون فتحها ضررا، اني خشيت ان افتح على الناس باب شر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ظهر سحره خلاص يكتم يردم. اوعوا سبوه في مسائل، لا، لابد. من ان يقدر؟ اهل العلم. فطالما انك على ثقه في اهل العلم اترك الامر، سيبهم، اوعى تحاكم اهل العلم لهذا، هم ادرى وانصح للامه منك يا طالب علم ومبتدئ، هم انصح. فلا تظنن بهم شرا ولا سوءا. قال: نعم كنت معك، لكن اريد ان اعرف المساله. فقال له الامام: هل عرفت العلم كله؟ انت عرفت كل العلم؟ قال: لا، ما عرفت العلم كله. قال: اجعل هذه من التي لا تعرف. خلاص، انت عرفت العلم كله؟ لا، خلاص اجعل هذه مع التي لا تعرف. اذا عرفت العلم الا هذه المساله، خلاص نعلمك بهذه المساله. لكن خلاص، طالما ان عندك ملايين، بل الذي تجهله من الدين اضعاف 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 الذي تعلمه، خلاص اجعل هذه المساله من النكير. وهذه والله ما قراته الا قريبا، لكن كان احد مشايخنا الشيخ الاطرم شفاه الله عز وجل وعافاه، كان دائما يقول في الحلقه اذا ظهر مثل هذا السؤال، يقول: اجعل هذه على الكومه. الشيخ كان عنده العلم علمان، علم على الكومه وعلم يبين. فاذا ما عجبه سال يقول: خلي هذه مع الكومه. يعني على الكوم دلوقتي، بكره تتضح ولا ما تتضح؟ خلي هذه مع الكومه. فنفس كلام ابراهيم الحربي رحمه الله: هل تعلم العلم كله؟ قال: لا. قال: خلاص اجعل هذه مع التي لا تعلم. وهذا طبعا منهج سديد، ليس منهج الان ان احنا نقول نناقش برضه يا اخي المساله، طب نتناقش وخلاص، ونفتح مسائل. لا سيما بعد ظهور الفضائيات وتشعبها، اصبح الان كل المسائل تفتح وكل المسائل تناقش، ومن حق كل احد ان يتكلم، وليس بعد هذا الضلال ضلال. ولهذا اذا نظرنا اخوان الى تفصيل منهج السلف، والله لو لم يدخل فيه المبتدعة ويتدخل المبتدعة في أصول هذه الشريعة، لما وجدنا منهج السلف يعدو ريقات في كل باب العقيدة. هتقول إيه يعني في الأسماء والصفات غير عبارتين نسمي الله بما سمى به نفسه بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعدو الكتاب والسنة؟ هتقول إيه غير كده؟ آدي اللي فيها مؤلفات الآن. هتقول ايه في القرآن غير انه كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، منه بدا واليه يعود، خلاص تكلم به الله، تكلم بالقرآن. هتقعد تقول عبارة عن، ولا تقول كلام الله نفسي، ولا تقول ايه وترد وتبين؟ ابدا، هو خلاص. هتقول ايه في القدر غير انه ان كل شيء خلقناه بقدر وليس شيء في الكون ابدا يقع الا بقدره سبحانه وتعالى وعلمه عز وجل السابق، وكل هذا القدر مبني على حكمه عظيمه بالغه؟ هتقول لي غير كده في القدر؟ تعال شوف الكلام في القدر. ولهذا بعد الرساله ديت قال لك: ويليه اصول السنه لابي بكر الحميدي. ثم تشوف اصول السنه لابي بكر الحميدي، الى بقى كم صفحه؟ اهي هذه اصول السنه للحميدي، دي اصول السنه ورق، هي اصول السنه. لكن قاتل الله المبتدعه، فلابد ان يقل الكلام في هذا وان يضبط المنهج. قال: فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء،
ولا تخطر عليه شيئا فتشقط في النار. واعلم هنا بقى وقفنا، واعلم أن الخروج عن الطريق يعني طريق الاستقامة وطريق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة، أن الخروج عن الطريق على وجهين. احفظ يا طالب العلم، الخروج عن طريق منهج السنة، خروج عن هذا المنهج الصحيح على وجهين. احفظ عشان ما تقولش والله احنا نعمل ايه، كل الناس بتتكلم وكل الناس بتفتي وكل الناس بتقول احنا على صح، نعمل ايه؟ شوف لا عذر لك، اوعى تفكر ان هذه حجة لك عند الله يوم القيامة، لا ابدا. الحجة عند الله يوم القيامة لمن تحركت نفسه لطلب الهدى والتزم العلماء الراسخين. لكن واحد يقعد في بيته ويقتنع بكلام فارغ، يقول الله نعمل ايه بقى، لقيته الكل بيتكلم، اخدت كلامه خلاص، اخدت كلامه يعني خلاص. طب كل الناس بتبني بيوتا، ليه ما بتبنيش للناس؟ ليه بتفنن وتخترع وتجيب مهندس على احد المستوى؟ طب كل الناس بتعمل مشاريع، ليه مش كل الناس فتحة مخابز عيش؟ ليه مش كل الناس فتحة محلات ذهب؟ ليه مش كل الناس فتحة مطاعم؟ ليه؟ عمال تفكر وتختار المكان والمشروع واللي هيقف فيه بكل اتقان. لما تيجي بقى عند الهدايه التي يتوقف عليها السعاده من الشقاوه، والله بعمل ايه اصلا، انا مش قادر يعني، هو ده اللي لقيته. كل الناس عماله تتكلم فلا عذر لك، انتبه، لا عذر لك، فكش، ابحث، اتعب، واصل الليل بالنهار، ليس أكرم في حياتك من اتباع هذا المنهج والبحث عنه. حياتك كلها عليك، إلا لحظة قضيتها في طلب العلم وتلمس الهدى، كل حياتك إلا هذا. ده الأول، وبعدين تفتح بقى فرن، تفتح محل ذهب، توقف على الموقف تبيع أي حاجة أنت حر. لكن أهم شيء الأول أن تضع قدميك على الصراط المستقيم الذي تسأله ربك كل ركعة تصليها. اهدم الصراط المستقيم، إيه معنى اهدم الصراط المستقيم؟ واقف دش وخلاص، خشبة معروضة في المسجد اهدم الصراط المستقيم 40 مرة في اليوم تقولها وما فيه، ولا تدري معناها، ولا تدري كيف الطريق إلى هذا، مع أن من فضل الله ورحمته أن وضح الطريق وبين السبيل، ولم يترك الأمة، ولم يترك هذه الأمة على خفاء أبدا. اوعى تقول هذا المنهج في خفاء، اوعى تقول هذا المنهج ملبس عليه، اوعى تقول هذا المنهج ليس له دعاة يدعون إليه، اوعى تقول هذا الكلام. لكن يبدو أن نفسك لا تستحق التشرف بهذا، فتقاعست عن طلبه أو تأخرت شيئا قليلا. اعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فهو لا يقتدى بزلله فإنه هالك. واحد، رجل زل عن هذا الطريق، انحرف عن المنهج الصحيح، لكن الشرافة لم يكن عن عناد، وإنما انحرافه كان عن إرادة الخير. هو يريد الخير لكنه لم يبلغ. طيب واحد يقول ما يعني هذا معذور، الشيخ ليه بقى يقول فهو لا يقتدى بزلله، دي ما فيش إشكال، فإنه هالك. هالك ليه بقى وهو عايز الخير؟ صحيح هو ما أصاب لكن عايز الخير. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. كيف يتضح معنى كلام الشيخ هنا فإنه هالك، مع أنه زلله كان لا يريد إلا الخير لكنه لم يحقق الطريق؟ ليه هالك؟ لا نقتدي به في زلله، ما فيش إشكال، لكن ليه هالك؟ نقول نعم، هو لا، معنى الكلام هو لا يريد إلا الخير، نعم، لكنه لم يريده على وجهه الصحيح، ولم يتلمس طريق الخير على الوجه الصحيح، قعد
واكتفى بما عليهم المبتدعة في مقالتهم وأقوالهم ومنهجهم وقالوا والله احنا مش عايزين الخير. وإرادة الخير هذه قل أن تجد منحرفا بعيدا عنها. فالمنحرفة في الأمة الذين يريدون الخير أكثر من المنحرفة الذين يريدون الانحراف عنادا. لو تروح للجهمية الآن اللي عطلوا الأسماء والصفات خالص، حتى قالوا إننا لا نصف الله بأنه معدوم ولا موجود، لا نقول ربنا موجود ولا نقول ربنا معدوم. أما الإبان هو الأشياء يا إما موجود ولا معدوم، يقول لك احنا لو قلنا هو موجود يبقى اشبه الموجودات، ولو قلنا انه معدوم يبقى اشبه المعدومات. ما نقول ايه؟ مستحيل، ما بقي الا شيء ثالث هو مستحيل. طب هم ارادوا من وراء هذا المنهج ايه؟ يقول لك تنزيه الله عن مشابهه البصر. لو قلنا سميع بصير، طب ما الانسان سميع بصير، هم يقولوا كده، يبقى احنا عاوزين خير. ايه هو الخير؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى. ولما يجي من يقابلهم من المشبهه والممثله عايزين الخير، وهو ايه؟ وهو اثبات ما اثبته الله لنفسه في القران على وفق قواعد اللغه. مش ربنا بيقول سميع بصير؟ احنا ما نعرفش سمع ابدا الا السمع ده، يبقى سمع ربنا زي ده بالظبط، وبصر ربنا زي ده بالظبط. هو ربنا خاطبنا بحاجه احنا مش عارفينها ولا ايه؟ هو ده سمعه وهو ده بصر. وهذا ضلال مبين، وهم عاوزين الخير. فكل المبتدعه غالبا غالبا الا النادر اليسير يريدون الخير، لكن هل بذلوا في سبيل تحصيله البذل الصحيح؟ ابدا. علشان كده فانه هالك الا من عذره الله بينه وبينه. يبقى متى يكون المنحرف عن الطريق وهو يريد الخير هالكا؟ امتى؟ امتى احمد؟ اما لم يبذل في سبيل تحصيل هذا الخير الوجه الصحيح. لما يجي النهارده الصوفيه يتحزمون باحزمه ثم يبقون ليلتهم يذكرون الله الله حي حي الى الصبح، يتراقصون يمينا وشمالا. هيمان في ذكر الله، هيمان دي منهج عندهم، بس هم بيعبروا عنه بحاجه اسمها الفناء. الفناء دي بقى مرتبه خلاص، انا هو هو انا، كلنا مع بعض، احنا مش عارفين مين اللي بيحب التاني ولا مين اللي بيعبد التاني. ما ندري ما رب ما عبد، هذا رب هذا عبد، ان قلت هو رب فهو عبد، ان قلت هو عبد فهو رب، كلها على بعضها كده. سموها الفناء. دي بقى يعني مرحله خلاص مفيش بعدها مرحله. هيمان طول الليل عمال يقول الله 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 الى الصباح، بيذكر، عاوز يذكر ربنا. ولك ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. حط نفسه على ينام على جنبه، وبعدين يوم يرقص شويه، وبعدين يوم يوقف. يحقق الايه على منهج من؟ على منهج من تبقى ليلتك راقصا حتى الصباح تذكر الله عز وجل؟ على منهج من؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله أحيانا، ما ورد أبدا هذا التمايز. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إن لا استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. في المجلس يعد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. لو تبحث في دواوين السنة جميعها ما تجد ذكرا له فضل اسمه الله أبدا. لا إله إلا الله، أيوه، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أيوه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، نعم، كل هذا نعم له فضل. لكن في فضل في السنة، اسم من قال الله 1000 مرة كان له كذا.
أبدا. الله ليست ذكرا، لأن الله يقولها كل البشر، حتى الذين يعبدون الصنم يقولون الله، بس الله هو هذا الصنم، فالله وحده لا يميز. لما يجيك واحد الآن يقول لك أنت مثلا مناسب بنت مين، تقول له بنت محمد، يقول لك محمد مين، تقول مش عارف محمد، محمد أما أنك رجل جاهل صحيح، محمد، محمد هذا أفضل الناس، محمد، محمد مين، من محمد؟ هذا في البشر قاصر عن التعريف، قاصر عن الثناء. الله 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 إيه؟ الله إيه؟ يا الله دعاء يمشي، الله ربي يمشي، الله لا إله إلا هو يمشي، حسبي الله يمشي، الحمد لله يمشي، سبحان الله يمشي، لا حول ولا قوة إلا بالله يمشي، لكن الله الله إيه؟ هؤلاء لو تكلمهم يقول نحن نريد الخير، لكن هل تلمسوا طريقة؟ هل صاروا إليه على هدى وبصيرة؟ أبدا. كم من مريد للخير لم يبلغ. ولهذا لما خرج ابن مسعود على أقوام وهم يذكرون الله قالوا تعالى إيه الحياة ابن مسعود، في ناس عملوا حلقة الذكر في المسجد، حلقة الذكر في عهد ابن مسعود ليست حلقة الذكر الشيطان هذا اللي موجود عندنا الآن من الحضرات، حضرة النبي كل يوم سموها حضرة ليلة، حضرة النبي بيشرفها من كل يوم، حضرة النبي أدي الحضرة. ابن مسعود قالوا تعالى إلحق، في ناس عمالين يعودوا في المسجد عمالين يقولوا سبحان الله والحمد لله، إلحق الناس دي. فوقف ابن مسعود عليه، ابن مسعود إمام الهدى تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم المميز، لا ناس واحد قولوا سبحان الله مثمار، قولوا الحمد لله مثمار، الحمد لله بس. فوقف عليه قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ينتم أحسن من أصحاب محمد أو أنكم تبعتم. قالوا يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، إحنا ما أردنا إلا الخير، أنت دخلنا في دائرة ثانية ليه، إحنا ما أردنا إلا الخير. نفس الكلام اللي بيواجه به الآن أهل السنة، يوم يجي دول يقولوا أنتوا بتذمون ما عندنا ليه، والله ما أردنا الخير، نحن نذكر الله، هو ذكر الله حرام؟ والقرآن في المساجد حرام؟ هو لما أقول سيدنا محمد في الأذان حرام؟ أما أقول سيدنا محمد حرام؟ ليه بتحول القضية؟ ما احنا بنقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما احنا بنقرأ القرآن، لكن أصبح سيدنا محمد في الأذان حرام؟ حرام، لأن سيدنا محمد معلمش الأمة يقولوا سيدنا محمد، علم الأمة أنها تقول في الأذان أشهد أن محمدا، وسمع وعلم وعاش كم سنة يسمع بلال رضي الله عنه، كم سنة يسمع بلال؟ ما قالوش تعالى يا بلال انت ليه عندك جفاء، ليه ما بتقولش سيدنا وتاج رأسنا وإمامنا، ليه ما بتقولش كده حتى تعلموا الأمة في آخر عصورها. النبي يخرج على الصحابة يجد هذا يرفع صوته بالقرآن وهذا يرفع صوته بالقرآن، ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نقعد على كرسي ونلزم جميع القادمين إلى المسجد في صلاة الجمعة ألا يتنفلوا وألا يذكروا وألا يقرأوا القرآن، بل يستمعون حضرة الشيخ حتى إذا فرغ من الآيات قاموا جميعا الله، إلى أن يصعد الخطيب المنبر. خير فات النبي والصحابة، ما كان عند النبي قراء علماء، كان عنده ولا لا؟ فاتوا يجيب واحد يعين واحد يقرأ وناس لا تسمع. ليه تحول القضية من بدعة وسنة إلى أنه أن تقول هو القرآن حرام، هو الذكر حرام، هو تسجيل النبي حرام؟ لا مش حرام بإطلاق، لكن حرام هنا لأنك ينبغي أن تتبع. فقال ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه،
إذا أردت الخير على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه الشر، وإن زين لك الشيطان أنه الخير. علشان كده الشيخ بيقول أول واحد خرج عن الطريق رجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير. علشان كده اوعى قلبك يتشرب هذا المنهج، تيجي تنقد واحد ضيع معالم الدين، يجي واحد يقول لك خلي بالك يا اخي انت بتنقده ليه ما هو عالم وعاوز يجمع الناس على الخير، لا تعتذر له بذلك، بل هو عالم كيف انحرف هذا الانحراف المبين من غير دليل. ما ينفعش انك تعتذر دائما بالخير، والا لو كان هذا اعتذارا فاعتذر لجميع طوائف الشر بهذا الاعتذار، فان الجميع ربما اراد الخير في المنهج الذي اتبع. فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد الى الخير فهو لا يقتدى بزلله. اوعى تقتدي بزله العالم، اذا بان لك الحق اوعى تقول اضاع في رقبه عالم وخلاص، لا لا تقتدي بزله العالم، حتى ولو كان عالما سنيا متبعا تمشي وراء، لكن اذا جاء عند الزله وعرفت انها زله ابتعد، لا تتبعه على ذلك. ولو كان من الصحابة من التابعين من العلماء لا يقتدى أحد بزلله أبدا، إذا عرف أنه زل خلاص تقولش لا والله هذا الشيخ نحن نقتدى بكلامه في كل شيء، لا في الحق نعم، في موافقة في الحق نعم، أما إذا زل فانحرف عن هذه الزلة ولا تقتدى به في ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا جدا في السنة. وتربى السلف على هذا، ابن القيم رحمه الله يقول وهذا كلام شيخنا والحق أحب إلينا من شيخنا. الشافعي رحمه الله لما سئل عن حكم بيع دور مكة فأجاب بالجواز، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليفتح مكة فقال يا رسول الله على أي مكان تنزل غدا، على اي دار لك يعني تنزل غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دار، يعني بعد كل بيوتنا ما لم يعد لنا شيء. استدلال الشفيع الدقيق جدا استدل بهذا على ايه؟ لو كانت دور مكة لا تباع لا اخذها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان باع عقيل ما يقر هذا البيع. لو يجي الآن مثلا واحد يبيع قطعة أرض مش بتاعته، وأنا عرفت أنا يا صاحب الأرض عرفت إن قطعة في الأرض بتاعتي تعمل لها عقد وتباعد بعيد عني، واحد كذب أقول خلاص أسيبها ولا أروح أقعد فيها وعسكر فيها بتاعتي، وهذا البيع الثاني باطل ليس يترتب عليه أي أثر من أثار البيع. فلو كان دور مكة لا تباع لا يجوز بيعها يعني لذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي دار، دار عم أبي طالب، دار عقيل، دار أي أحد، لكن قال النبي هل ترك لنا؟ معناها إيه؟ معناها أن هذا البيع الذي تم بيع مشروع مقرر. في حديث إسحاق طبعا السلف ما يتكلمون إلا بالأثر، لما سئل الشافعي عن هذا ساق سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ترك لنا عقيل من دار. راح إسحاق وفي المجلس راح إسحاق قال لكن حدثنا الحسن فلان عن فلان فلان عن الحسن أنه كان لا يرى جواز بيع دور مكة. برضو عارضه بحدثنا قال تعال أدن مني تعال هنا. جاء إنه قال أنت من؟ من أنت؟ قال إسحاق. قال أنت إسحاق الذي يزعم خراسان أنك فقيهم ثم جعل يفكل في أذنيه وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن. فما في أحد يتبع في الزلم أبدا كائنا من كان أيا كان، لكن قاعدة الأدب محفوظة. اوعى تقول أنا مش بتبع مالك هذا القول ولا بتبع الشافعي رحمهم الله في هذا القول ولا كذا يبقى أنت أحسن من الشافعي، وتقول لا 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 أخذكم من قول الشافعي. لا لا أبدا، مع الاحتفاظ بقاعدة الأدب والتمسك بالدليل. أنا أقول لك يترجح عندي قول الإمام مالك لأنه سدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، تقول لكن قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كما قال بعض السلف لما الحديث المشهور لما قال أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدرت. قال فما فعلت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي ثم اشتق الحديث. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن حدثنا. شوف الكلام، هو ده هو ده المنهج، أدب جمع بيقول هذا كذا وهذا كذا، لا لكن حدثنا. فلما تيجي لا يترجح عندك قول وتخرج عن هذا القول لابد أن يكون الخروج بأدب وبعلم. مش معنى أن الشيخ فلاني زل على المنبر تطلع وتحط زلته، طبعا هذه الزلة في قالب كبير تقول خلاص ده الشيخ ضل، ده ما عادش على منهج السلف خالص. لا، نحن لا نتبع الشيخ وهو حبيبنا، نحن لا نتبع الشيخ وهو حبيبنا في هذه النقطة، لكن ليس معنى هذا نحن نهدم كل معنى الشيخ. رجل يبقى 20-30-40 سنة ينافع عن منهج السلف، فلما زل في مسألة ما أخرجنا عن منهج السلف. ليس هذا من الإنصاف، بل أنت الخارج عن منهج السلف فيما ينتقدون وفيما يبينون وفيما يوضحون للناس. يبقى هل يدعى أحد في زلمه؟ الجواب لا. سؤال، هل يغفر لأحد انحرف عن الهدى جملة وتفصيلا وهو تحت لائحة إرادة الخير؟ هل يغفر له ذلك ويعتذر له بذلك؟ واحد ساب المنهج ونيجي نكلمه لك أصلا أريد الخير، هل يعتذر له بذلك؟ أخوان لا طبعا لا يعتذر له. طيب كيف نوجه قول الإمام فإنه هالك؟ ها؟ لأنه لم يتعلم الحق بدليله، لم يبحث عن هذا الدليل ولم يسر فيه على نور نبيه. طيب أما الرجل الثاني، رجل اللي هو من الخارجين عن الطريق، رجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين، عاند الحق وخالف من كان قبله، يعني تبين له كلام من قبله لكنه خالف معاندا، فهو ضال مضل. عاند الحق وقد بان له، عاند الحق وقد ظهر واتضح. تقول قال الله قال رسول، يقول لك إن قال فلان، تقول قال فلان وفلان من السلف كذا وكذا، يقول لك إن قال فلان وفلان من عندي. لم يحتفل النبي يوما ما بمولده ولا الصحابة ولا التابعون. يقول لك آه بس إحنا بنحتفل بهذا المولد منذ 100 سنة 200 سنة 400 سنة. فهذا عاند ولو تبين له الحق والهدى، يعاند الحق ولا يتبع كلام من سبق من المتقين الراسخين سلف الأمة، فهذا ضال مضل. هذا أخف من الأول ولا أقوى؟ أقوى، لأنه اجتمع في المخالفة لكن الأول أراد الخير وهذا عاند الحق فهو أقوى. ولهذا قال فهو ضال مضل شيطان في هذه الأمة.
سبحان الله.
طبعا ضال مضل شيطان حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. واحد يقول وهذا كلام قيل عن الإمام البردهالي رحمه الله أنه كان شديد في ألفاظه، يعني حط كلام كبير قوي، ضال مضل شيطان. نقول ليس هذا كلاما شديدا لا يستحق من عاند الحق بعدما بان له وعاند طريق المتقين بعدما اتضح له، ليس هذا كبيرا. فإن كل الحراس الآن إلى زوال إلا انحرافا يقوده من يتسمى بالعلماء، فإنه يثبت ويبقى في الأمة الأزمنة الطويلة. يعني الآن انحراف أهل الشهوات الراقصون والراقصات والمغنون والمغنيات والممثلون والممثلات، هؤلاء في انحراف، لكن هذا الانحراف كلنا يعرف انه انحراف، ولو تسألهم هم وأجابوك إجابة الحق لقالوا نحن عن الانحراف. يا عم شيخ ادعيني، ادعينا ربنا يتوب علينا، بس مش لاقيين ناكل، ادعينا ربنا يتوب علينا. انحراف ليس له أرجل، انحراف ليس له سبيل إقناع للناس، معروف إن ده انحراف. أنا عاوز بنتك تصلي الليلة في حفل، يقول لك أعوذ بالله، حتى لو بصليش ربما صفعك، احنا ناس محترمين، احنا ناس في الأدب، ايه بنت ترقص ليه؟ لو حتى وترك الايه؟ لكن تعالى ما نحضر ليلة في حضرة النبي عشان نذكر، واخد بالك، وأنا مع عبدي حين ذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير ملئ. تمشي المسألة دي ولا ما تمشيش؟ تمشي، تطلع على أذهان الكثير، لأنه لبس هذا الانحراف لبسة الحق. علشان كده مثل هذا ضال مضل شيطان. شيطان ليه؟ لأن الشيطان ما خرج عن المنهج الرباني خروجا عاريا عن التلبيس. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أن كنت من العالي؟ أن لا أصلا لن أستجيب لك يا ربي، لن أذعن لك يا ربي أبدا. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلبس انحرافه واستكباره لبسة حق فيما يبدو، فقد استظل بأصل عنصره في الامتناع عن السجود لربي سبحانه وتعالى، وأن النار أقوى من الطين، وقد خلقتني من نار وخلقته من طين، فليه أسجد، يسجد النار إلى الطين؟ أقيسة عقلية رديئة وانحراف بعناد. ولهذا قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهؤلاء الذين يلبسون الحق أو الباطل لبسة الحق ويوضحون للناس الباطل على أنه هو الحق، هؤلاء في الأمة أمثال وأتباع لهذا الشيطان المريد. ولو استطعت أن تجثم على صدره فتقرأ في أذني آية الكرسي حتى ينصرف شيطانه لكان أولى. فضال مضل شيطان في هذه الأمة، شيطان في هذه الأمة الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويلبس البدعة لبسة السنة ويلبس السنة لبسة البدعة، هذا ضال مضل في هذه الأمة، شيطان مريض حقيق على من عرفه وعرف الحرافة يعني أن يحذر الناس من واحبزوا لك. يا عم الشيخ انت ليه تتكلم في علماء الأمة؟ ده الناس دي أبلوا بلاء حسنا، كم سجنوا كم عذبوا كم طردوا كم وكم وكم، ليه تتكلم في الناس دول؟ نقول الكلام في المبتدعة وتحذير الأمة من المبتدعة منهج المتقين من هذه الأمة. افتحوا كتب الجرح والتعديل، ايه هي؟ افتحوا كتب السنة، كتب السنة، وانظروا التحذير من البدعة والمبتدعة كيف كان. صبيغ الذي كان في عهد عمر، والذي كان يستدل بالمتشابهات في القرآن في بعض الأحيان، فجاءه والناس يلتفون حوله، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وجاءه صبيغ وعلاه بضرته وصار يضربه، حتى قال صبيغ: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. ونفاه رضي الله عنه. لا بد يحذر. تعرفون أن أبا ذر نفي إلى الربذة مكان لأنه أفتى فتوى صعبة فيما يتعلق بالكنز واكتماز الأموال، فكل من يبقي عنده شيئا زائدا عن حاجته فهذا من الكنز الذي قال الله سبحانه وتعالى: يكنزون الذهب والفضة ولا يمسكونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نفي إلى الربذة. معنى هذا ليس بدعة في الدين، فكيف بالمنحرف الضال الذي يبعد الأمة عن طريقها؟ هذا يحذر منه، ولو أمكن سجنه وحبسه حتى يتوب أو يموت في سجنه لما كان هذا ظلما له، حتى يسد باب الشر عن هذا، بل وصل الأمر إلى القتل كما تعرفون قصة الجعد بن درهم مع خالد القسري لما كان في عيد الأضحى، فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. ثم بدأ هو يضحي فضحى بالجعد بن درهم الذي كان يقول: ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقد ذكر ذلك في القرآن، فكانت أعظم أضحية في من ضحى في هذا في هذه السنة. أعظم أضحية أضحية خالد بن عبد الله لما نزل، وخطيب العيد لما نزل فضحى بالجعد بن درهم، ضحى به ليست قسوة ولا شيء حتى يريح الأمة من شره. الجعد بن درهم عليه من الله يستحق. فالرد على المبتدعة، مواجهة المبتدعة، سجن المبتدعة، قتل المبتدعة، هذا لا يعارض الشرع، لأن كل ذلك حفاظ على الدين، حفاظ على السنة، فكل من عارضها بقوله وبرأيه الفاسد ينبغي أن يحذر منه. ولو قلنا لا يحذر من أمثال هؤلاء، إن هذه غيبة، واحدة بغيبة غيبة، يعني كل أئمة السنة على الغيبة، ولو سمتها غيبة فالغيبة نوعان: غيبة محرمة وغيبة في الله. ولهذا كان بعض الصحابة يقول: تعالى نغتاب في الله. الغيبة في الله يعني ايه؟ يعني هذا كذاب، هذا يهم، هذا مختلط، هذا مدلخ، هذا كذا، هذه غيبة بس في الله. غيبة في الله نبين للأمة من الصالح اللي يقبل خبره ومن غير ذلك اللي يرد خبره. كم تحدث الناس وكم نقل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا دي خبره لا يقبل، ده كذاب وضاع يضع الحديث، وهذا عند سوء حفظ، هذا سيء الحفظ. مش دي ذكرك أخاك بما يكره، ولا مش ذكرك أخاك بما يكره، دي ذكر الأخ بما يكره، لكن واجب ولا مستحب ولا حرام؟ واجب على كل من كان عنده علم وبصيرة أن يبين للأمة من يقبل، من يقبل خبره ممن لا يقبل. طب المنهج ده خاص فقط بالمحدثين الذين كانوا في صدر هذه الأمة وينقرض؟ أبدا، يبقى. طب هذا الأمر خاص بالحديث فقط دون المعتقد؟ أبدا، المعتقد أولى. لكن من الذي يحدث ومن الذي ينتقد؟ أهل العلم الراسخون، لأنهم حين ينتقدون فإنهم لا ينتقدون عن شهوة، إنما ينتقدون عن علم وبصيرة، ويعطون من ينتقدون الحجم الذي يستحقه. فلا يتمنى واحد أيضا من هذا الكلام أن يطلع يطيل لسانه في علماء ومشايخ تحت دعوة أنه الجرح والتعديل. لك مش في جرح وتعديل؟ ايوه، لكن من يجرح؟ من يجرح؟ من يعدل؟ الاثبات، زي ما كان الاثبات في الاول يبقى ايضا الاثبات الان، وليس كل احد. ومن يطعن عليه ان يبين، ولهذا عندنا الجرح مقدم على التعديل ولا التعديل مقدم على الجرح؟ يعني الاصل نقبل اللي بيجرح ولا نقبل اللي بيعدل؟ الأصل نقبل اللي بيعدل، إنما أنت نقبل المجرح إذا كان الجرح مفسرا، وفي جرح مفسر عشان كيت وكيت 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 واضح يقدر نعارض به، لكن جرح بلا تفسير وعدل يبقى نقدم الإيه؟ من عدل. الجرح غير المفسر ما له مكان عندنا، لابد أن يكون مفسر. ليه مفسر؟ عشان إحنا نقبله كده؟ لا، عشان احنا نعرف هو الجرح ده ممكن يؤثر ولا ما يؤثرش. كان يوجد متشددون في الجرح. شعبة لما رأى رجلا يمتطي برزونة بطريقة يعني بهلوانية صبيانية ما فيهاش فيها خوارم من المروءة، قال لك بس انا مش واخد مني ده، مش واخد مني، يعني خفيف شوي. حين ممكن يكون رد ثقة ثبت، أو مثلا فلان لم يؤخذ إليه في قتال مروي عن البخاري، لما ذهب يتلقى عن الرجل فوجد الرجل قد راحت ناقته وندت، جعل الناس يجرون وراءه، قال له ماشي بوا بس أنا أضرب ناقتي. وبعدين اخذ بحفنة كده او بحجره ان هو جيب لها يعني علف، فرحت النقل جاي 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 راح مسك، فرجع وقال هذا كذب على ناقتي. الا يكذب على رسول الله؟ فقد يحصل نوع من التشدد والحزم في هذا، قد لا يقبل اذا جرحنا به. فالتجريح لابد يكون مفسرا. ليه؟ حتى نعلم هذا الجرح فعلا يصلح أن يرد خبر هذا الرجل ولا لا. فكيف بالذي ينحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم المناهج ومتبع الأمة على أن ده منهج ليه؟ فهذه مسألة في غاية الأهمية، فحقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته، قصة مع هذا الباطل والانحراف عن هذا الباطل. ليه انحرف عن هذا عن هذا الحق بكذا وكذا وكذا؟ يحذر الناس من أمره لئلا يقع في بدعة أحد فيهلك. طيب نتوقف عند هذا ونكتفي اليوم بهذه إن شاء الله. في أحد إخوان عنده استفسار فيما قلنا؟ المعاد بالعصر. اللهم المستعان، قد يحصل تعديل لكن هذا موقف الآن،
وقد يحصل تعليم إن شاء الله بإذن الله. كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟
فضلت بذكرت ان ذكر الخواص عند الصوفية الله، وذكر خواص خواصه، وذكر العوام لا اله الا الله. ده معنى ان احنا ما نقولش لا اله الا الله؟
لا، ده احنا من عوام.
ما تقولش لهم عوام الصوفية؟
لا، هم اللي بينتقدون، هم اللي بيقيمون بقى الذكر بتاعنا. لا اله الا الله ده بتاعنا احنا بقى، الجماعه اللي هم يعني لا وصلوا الطريق ولا ركبوا الطريق ولا مشوا في الطريق ولا لهم دعوه بالطريق، ده ايه العوام اللي سحلت. تركب الطريق بقى وتمشي، توصل نصه تقول الله، توصل اخره تقول هو، اخد بالك؟ لكن احنا بره الطريق الحمد لله. فنحن من عوام المسلمين، لسنا لا من خواص ولا من خواص ليه الخواص، ولا من اهل الثناء ولا من اهل ال... نعم الحمد لله. طيب، هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه.
الجمعة إن شاء الله.